نعم
بسم الله
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه قراءة في كتاب التفسير السعدي على شيخنا تفسير السعدي على شيخنا عبد الرحمن علي عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال في الدرس الأول تفسير سورة الرحمن. هذه السورة الكريمة الجليلة
الآيات بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال رحمه الله تعالى
من هو؟
الشيخ عبد الرحمن السعدي
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي.
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير قوله تعالى الرحمن هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها باسمه الرحمن الدال على سعته وعلى الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية والأخروية وبعد كل جنس ونوع من نعمه ينبه الثقلين لشكره ويقول فبأي آلاء ربكما تكذبان.
الثقلين يعني الإنس والجن. نعم.
ثم قال علم القرآن فذكر أنه علم القرآن أي علم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها عباده حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا بأحسن ألفاظ وأحسن تفسير مشتمل على كل خير زاجر عن كل شر. ثم قال تعالى خلق الإنسان فقال عند تفسيره خلق الإنسان في أحسن تقويم كامل الأعضاء مستوفي الأجزاء محكم البناء قد أتقن البديع تعالى البديع خلقه أي إتقان البارئ خلقه أي إتقان
البارئ تعالى البديع
قد أتقن البديع تعالى البارئ خلقه
لا شك قد أتقن البارئ تعالى البديع خلقه
طيب لا بس نعم. أي إتقانه
نعم. أي إتقان
أي إتقان نعم.
ثم قال علمه البيان وميزه على سائر الحيوانات بأن علمه البيان أي التبيين عما في ضميره وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي
والتعليم الخطي
فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. ثم قال تعالى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد قوله تبارك وتعالى علمه البيان هل البيان هنا المراد به القرآن تكون الآية هنا من باب التأكيد أم التأسيس؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فلقلنا البيان هنا بمعنى القرآن لكان المعنى هنا تأكيديا أم تأسيسيا ولكن الشيخ هنا ماذا قال؟ أي التبيين عما في ضميره وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي، فالبيان الذي ميز الله به الآدمية على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. وهل الأولى في الكلام أن يكون للتأكيد أم للتأسيس؟ الأصل فيه أنه للتأسيس، هو أن يجعل ذلك أثر من آثار رحمة الله جل وعلا، وهذا معنى زائد وشيء جديد عن تعليم القرآن، فلا يحمل قوله علمه البيان على علم القرآن، لأن تعليم القرآن هو تعليم للبيان في نفسه بما فيه. ولأن تعليم القرآن نعمة خاصة بالمؤمنين، أما إذا أبان وتلا ونطق فهذه النعمة عامة ولا خاصة؟ عامة، كل البشر ينطقون ويتكلمون إلا يعني ما منع من هذه النعمة، أما تعليم القرآن فهذه نعمة خاصة. ولذلك جاء بينهما قوله تعالى خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فهذا الفاصل يدل على أن خلق علم القرآن خلاف علمه البيان. نعم. الشمس والقمر. نعم.
ثم قال تعالى الشمس والقمر بحسبان، أي خلق الله الشمس والقمر وسخرهما يجريان بحساب مقنن وتقدير مقدر، رحمة بالعباد وعناية بهم، وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم، وليعرف العباد عدد السنين والحساب. ثم قال تعالى والنجم والشجر يسجدان، أي نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربها وتسجد له وتطيع وتخشع وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم.
هل السجود هنا والنجم والشجر يسجدان، هل هذا السجود سجود النجم والشجر والشمس والقمر والجبال والدواب والسماء والأرض، سجود هذه الأشياء هل هو سجود حقيقي؟
نعم نعم الحقيقي
حقيقي، يعني إذن هذه المخلوقات مكلفة بالسجود، إذا عصت ربها تؤاخذ على ذلك، أم هو سجود معنوي معناه التعظيم والإجلال لله عز وجل؟
حقيقي.
أهل السنة والجماعة يقولون إنه سجود حقيقي، ولكنهم اختلفوا في معنى السجود أو حقيقة السجود هنا، هل هي الحقيقة اللغوية أم هي الحقيقة الشرعية؟ والذين نفوا السجود قالوا السجود وضع اليدين والجبهة والأنف على الأرض تعظيما لله عز وجل، فهل الشمس لها أنف وجبين ويدان حتى نقول إنه سجود تعبدي؟ هل لها ذلك؟ وكذلك القمر والنجوم والسماء والأرض والدواب والشجر، فكما سبق أهل السنة قالوا هو سجود حقيقي، والأشاعرة والمعتزلة قالوا إن السجود معناه ظهور أثر النعمة، يعني إذا ظهرت النعمة سجد، معنى السجود هنا ظهور أثر النعمة ظهور أثر النعمة في هذه المخلوقات، فإذا رأى الإنسان ذلك سجد. وهذا الكلام لا شك أن فيه صرف للمعنى لللفظ عن معناه الحقيقي، والصواب هو القول الأول وأنه سجود حقيقي. فالحقائق عندنا ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. وإذا تعارضت الحقيقتان العرفية واللغوية، أيهما نقدم؟
اللغوية.
نقدم الحقيقة، قيل اللغوية وقيل العرفية. فالسجود في اللغة معناه الخضوع والذل له سبحانه، وأما في العرف فهو التعظيم والخضوع والتطامن بنوع من الوصف. وهو الركوع أو وضع الجبهة على الأرض، يعني قد يطلق السجود ويراد به في العرف ويراد به الركوع كما سيأتي بيانه. والمعنى الساجد الثالث للسجود وهو معناه في الشرع هو تعظيم لله جل وعلا وخضوع له وتطامن بوضع الجبهة والأنف على الأرض. فبعضهم قال أو بعضهم قال نعمل القواعد الأصولية عند الاختلاف في هذه الأقسام الثلاثة للسجود. فإذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع اللغوية والعرفية نقدم الحقيقة الشرعية، فيكون السجود هنا سجودا حقيقيا. عليكم السلام. طيب ما معنى؟ قالوا هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، واستدلوا له بقول أن أبي ذر بقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس حين تغيب؟ قال: لا يا رسول الله. قال: تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأذن. فقوله تذهب فتسجد تحت العرش ظاهره أن السجود حقيقي شرعي، لكن بالاتفاق الشمس وهذه الأشياء النجوم والقمر والشجر والدواب والأرض والسماوات ليس لها جبهة ولا أنف، فكيف نقول سجود شرعي؟ هل يمكن أن يسجد الآن الإنسان سجودا شرعيا بلا جبهة وأنف ويدان؟ لا، لابد من هذه الأعضاء السبعة. فالذين قالوا بأنه سجود شرعي قالوا هو سجود شرعي على ظاهر الآية، أما كيفيته فالله أعلم، لا ندري. وهذا القول رجحه جماعة من العلم والمحققين من المعاصرين، ولكنه ليس ظاهرا في أقوال السلف.
الكلام في الصفات؟
نعم، لا ليس متعلقا بالصفات.
يعني الكلام في
الصفات وضع الجبهة على الأرض في المعنى العرفي الركوع يطلق ويراد به السجود أيضا. والله عز وجل قال لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هل سيدخلون ساجدين أم راكعين؟ ها؟ راكعين. فأطلق السجود هنا وأريد به الركوع، فهو نوع منه. فالله أعلم أنه يعمل هنا بالحقيقة اللغوية، فيكون معنى السجود خضوع هذه الأشياء لله جل وعلا وتعظيمها له وتطامنها وذلها بين يديه تبارك وتعالى على صفة لا نعلمها. ومن الخطأ في تعريف السجود ما قاله بعضهم من أنه نفوذ أمر الله في العباد، فهذا خطأ، لأن هذا يقع للكافر، والله جل وعلا قال حين ذكر السجود ميز طائفة عن طائفة فقال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، يعني بعدم السجود، فنفذ الحكم والأمر فيه مع أنه موجود، وهذا القول ليس بجيد بل هو قول غلط. فأهل السنة، الحاصل أن أهل السنة يقولون التسبيح على ظاهرة، على ظاهرة، والأشاعرة يقولون ظهور أثر الصنعة فيها في هذه المخلوقات مما يجب للمتأمل والناظر تسبيحه لله جل وعلا. وقد جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تسبيح حقيقي. ولكن كما قال الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وكذلك لا نفقه سجودهم، فالباب باب واحد ولا مختلف؟ كما أنهم يسبحون لله جل وعلا كذلك يسجدون لله، نثبت ذلك، ولكن كيفية هذا السجود الله أعلم. نعم نعم.
قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان. قال رحمه الله تعالى سقفها للمخلوقات الأرضية ووضع الله الميزان.
نعم، فسقف السماوات سقف للمخلوقات الأرضية، وهذا الرفع للسماوات هل هو بعمد أو بدون عمد؟ والله عز وجل بغير عمد ترونها، لعله في قراءة عمد، قالوا نقرأ عمد. انظر كتاب القراءات عمد وعمد، الله أعلم يبدو من شعبة يقرأ بعمد وبعد القراءة يقرأ بعمد. فقوله تعالى بغير عمد أو عمد ترونها، هل قوله ترونها تعود على السماوات ولا على العمد؟ إن عادت على السماوات فيكون السماء يكون لها أعمدة أم ليس لها أعمدة؟ ليس لها أعمدة. وإن عادت على العمد أو الأعمدة فتكون السماوات لها أعمدة ولكننا لا نراها. فأيهما أبلغ في ظهور الآية، وجود عمد لا نراها أم عدم وجود عمد أصلا ورفع هذه الأجرام العظيمة بلا عمد؟ ها؟ الأول أم الثاني؟ ها؟ تأملوا، يعني ظهور آية الله عز وجل في خلقه، أن تكون السماوات بعمد لا نراها، ويكون الضمير في قوله تعالى بغير عمد أو عمد ترونها عائدا على العمد أو العمد، ولكننا لا نراها، يوجد ولكن لا نراه، أم أنها أم أنه يعود على السماء فتكون بغير عمد أصلا، لا نراها ولا لا نراها، لا يوجد أعمدة. فأيهما أبلغ في ظهور هذه الآية، بغير عمد أصلا أم بغير عمد نراها؟ بغير عمد أصلا. هذا يدل على العظمة والقدرة في خلق الله عز وجل، هذه مخلوقات عظيمة، من يستطيع أن يرفع سقفا الآن بدون أعمدة لمسافة قليلة جدا؟ لا يوجد. ها؟ هل ممكن تبني سقف في الهواء هكذا حينما ذهبت صار بيتا أمامك؟ لا يمكن هذا. أما السماوات أينما ذهبت هل ممكن تذهب مكان ليس فيه سماء؟ أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في القرآن برأيي. حيثما ذهبت وأينما ذهبت السماوات والأرضين موجود. فالأظهر والله أعلم أنها بغير عمد نراها. نعم.
ثم قال رحمه الله: ووضع الله الميزان.
لماذا؟ لأن الحجة ترى أم تكون مخفية؟ هذا من جهة أخرى أيضا. الأصل في الحجة أنها تكون ظاهرة ولا مخفية؟ ظاهرة، لأن لو كانت مخفية لما بقيت حجة تظهر للناس وبيان يظهر للناس. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، ذكرتم لما قلتم بغير عمد نراها.
نعم.
هذا هو شيخ الأظهر؟
لا، بغير عمد أصلا.
بالآخر كلام
فيكون ترونها تعود على على السماوات وليس على العمود، لكن لو عادت على العمود يكاد يكون على العمود ولكن لا نراها. فالآية أبلغ في ظهور الحجة بعدم وجود العمود. سماء عظيمة سمكها 500 عام وما بينه وبين أختها 500 عام وكل هذه مرفوعة بلا عمود، ليس بلا عمود نراها. نعم. ذكر فيها شيء؟
لا، ليست قراءة أصلا، ليست قراءة
عمد وعمود.
لا، عمد ليست قراءة أصلا.
ماذا قرأ
في في سورتان، في سورة الرع وفي سورة لقمان؟
ما ذكرت السورتين، لم يذكر أي شيء.
قال ما ذكر الآية؟ يبقى بغير عمد عند القراءة العشرة. طيب.
ثم قال رحمه الله: ووضع الله الميزان، أي العدل بين العباد في الأقوال والأفعال.
هل هذا تأويل من السعد الآن؟ تفسير الميزان بالعدل، أليس هذا هو قول المعتزلة؟ لكن هذا وضع الميزان. طيب، ألا تطغوا في الميزان، يعني
الميزان هنا القصد الميزان الذي بين الخلق عند الطوال والبقال وليس الوالدين الميزان المحس الحقيقي الذي عند الله بيه.
وهل يدخل فيه الميزان الحقيقي ولا يبقى على معنى العدل؟
لا، الميزان الذي عند الله هو ميزان حقيقي وليس العدل.
لا، أنا أقول هذا في هذه الآية
هنا يدخل فيه.
هنا الشيخ السعد يقول: وضع الله الميزان، أي العدل بين العباد في الأقوال والأفعال، وليس أكمل.
ثم قال رحمه الله: وليس المراد.
لماذا ثم؟ من أين تأتي بثم؟ ثم هذا في الترتيب والتراخي. اقرأ: وضع الله الميزان.
ووضع الله.
لا تزيد شيئا.
ووضع الله الميزان، أي العدل بين العباد في الأقوال والأفعال.
ووضع الميزان.
ووضع الله الميزان.
عندي ووضع الله الميزان، أي العدل بين العباد.
أنا.
ليس.
طيب، في نسخة. نعم.
وليس المراد به الميزان المعروف وحده، بل هو كما ذكرنا.
ليس المراد به الميزان المعروف وحده.
يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير والمساحات التي تضبط بها المجهولات والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات ويقام بها العدل بينهم.
ويقام بها العدل بينه. طيب المعتزلة قالوا إن الميزان يوم القيامة هو العدل، وليس ثم ميزان حسي له كفتان، لأن الأعمال لا توزن، وهذا التفسير منهم له مستمسك كقاعدة أهل البدع. والقاعدة عند أهل البدع أنه لا بد من مستمسك إما لغوي وإما شرعي، ولكنه مستمسك ليس حقا وإنما هو باطل. فصحيح الميزان يطلق ويراد به العدل، وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يحتمل أن يكون الميزان هنا العدل، ويحتمل أن يكون الميزان الحسي المعروف. لكن في قوله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه وقوله ومن خفت موازينه يدل على أن الميزان يثقل، وهذا بينته السنة في أنه ميزان له كفتان. ولهذا نقول في الميزان يوم القيامة أنه لا يفسر إلا بالميزان الحسي. وقد جاء ذكر كفتي الميزان في أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا ربي، فيقول أظلمك كتبتي الحافظون؟ ثم يقول ألك على عن ذلك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا، فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فقوله في كفة عن البطاقة والسجلات في كفة يدل على أنه ميزان حسي. وأيضا أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه لمسند الإمام أحمد قال خرج علينا رسول الله، يقول ابن عمر رضي الله عنهما خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهي التي تزنون بها، فهي التي تزنون بها، فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم فوزن، ثم جيء بعمر فوزن بهم فوزن، ثم جيء بعثمان فوزن بهم ثم رفعت وأخرج الإمام أحمد أيضا صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج فقال يعني الحرير، فقال ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس، قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبتي وقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل. ثم قال إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه إني خاص عليك إني قاص عليك الوصية أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر. قال قلت أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال لا. قال هل هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال لا. قال الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال لا. قيل يا رسول الله فما الكبر؟ قال سفه الحق وغمط الناس أو غمص الناس. وأخرج الإمام أحمد أيضا صحابي الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه أن نوفا وعبد الله ابن عمرو يعني ابن العاص اجتمعا فقال نوف لو أن السماوات والأرض وما فيهما وضع في كفة الميزان وضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن. ولو أن السماوات والأرض وما فيهن كن طبقا من حديد فقال رجل لا إله إلا الله لخارقتهن حتى تنتهي إلى الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فعقب من عقب ورجع من رجع فجاء صلى الله عليه وسلم وقد كان يحصل ثيابه عن ركبتيه فقال أبشروا معشر المسلمين هذا ربكم قد فتح باب من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فهذه الأحاديث وغيرها أيضا مثل حديث لما رقى ابن مسعود شجرة فتعجب أو ضحك الصحابة من دقة ساقي فقال أتعجبون من دقة ساقي لهما أوزن عند الله من جبل أحد. كل هذا يدل على أنه ميزان حقيقي والمعتزلة رد كل ذلك بعقوله نصوص واضحة صريحة ولكن مع ذلك ردوها بعقولهم الفاسدة الكاسدة. نعم.
قال تعالى ألا تطغوا في الميزان.
طيب لعلنا نقف إن شاء الله عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعلنا نكتفي إن شاء الله اليوم بهذا القدر.